بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الشيخ قدس الله نفسه أناط الاستثناء من حكم الغيبة وهو الحرمة بوجود مصلحة أهم من مفسدة الحرمة تسوغ عند الشارع ارتكاب الغيبة حفظا لتلك المصلحة. ثم ذكر الشيخ أن هناك موضعين من مواضع الاستثناء لا يدوران مدار المصلحة، هما اغتياب المتجاهر بالفسق واغتياب المظلوم في مقام الانتصار. أما الموضع الأول وهو اغتياب المتجاهر فربما يقال بأن خروجه عن حكم الحرمة إنما هو من جهة انتفاء موضوع الحرمة فتكون سالبة بانتفاء الموضوع، وسبب ذلك أن الغيبة كشف المستور في غيبة المغتاب بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، والمفروض أن المتجاهر بالفسق هو من أعلن فسقه بحيث لا يبالي أن يذكر به، فإذا أعلن فسقه كان فسقه ظاهرا، وإذا كان فسقه ظاهرا لم يكن مستورا حتى يصدق على ذكره أنه كشف للمستور، فيكون الخروج موضوعيا تخصصيا ولا يندرج تحت ما نحن فيه. إلا أن هناك أقوالا في هذه المسألة توجب أن يكون الخروج لا على وجه التخصص بل على وجه التخصيص، من قبيل القول بجواز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر فيه. فمثلا قد يكون الإنسان معلنا بشرب الخمر ولكنه غير معلن بالزنا، هو يتستر بمعصية الزنا، فإن قلنا بأن الخروج موضوعي لزم الاقتصار على ذكر العيب الظاهر والمعصية المعلنة. وأما إذا قلنا بالخروج التخصيصي وقلنا بالإطلاق في الأدلة جاز حينئذ أن يغتاب بذكر معصيته المستورة، وهذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. لذلك يكون ذكر الوجوه المختلفة في المقام مفيدا في بعض الموارد.
يعني بعض الروايات جلباب الحياة لا حرمة،
نعم،
فهذا يكون خروج موضوعي سواء كان بالمتجاهر به أو غير المتجاهر به.
الآن نأتي إن شاء الله إلى هذه يعني الروايات ونناقش إن شاء الله ما تقول عند ذكر هذه الرواية، لكن الآن نحن في مقام بيان الفائدة من ذكر الوجوه المختلفة، لأنه قد يكون هذا الوجه صحيحا لكن في الجملة وغير مفيد فيما وراءه، فنحن نحتاج إلى دليل آخر. إن تمت الدعوة المذكورة وهي جواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر فيه أو أمثال ذلك إن شاء الله تعالى. الظاهر أن غيبة المتجاهر هي محل اتفاق في الجملة بين الفقهاء، فيجوز أن يغتاب من أعلن فسقه بحيث لا يبالي أن يذكر به، وهذا هو المراد بالمتجاهر. فالمراد بالمتجاهر ليس الشخص الذي لا يبالي عرف بالمعصية أو لم يعرف بالمعصية كما هو ظاهر بعض تعبيرات الشيخ في المقام، بل الظاهر أنه هو المعلن فعلا للمعصية بحيث لا يبالي أن يعرف بها أو لا يعرف، أن يذكر بها أو لا يذكر. إذن المتجاهر أخذ فيه الظهور الفعلي وعدم المبالاة، هذا المراد بالمتجاهر. لأن المراد بالمتجاهر هو من يشرب وحده ولكن لا يبالي اطلع عليه الناس أو لم يطلع عليه الناس، فإن هذا متجاهر في الجملة بمعنى لكن ليس مندرجا تحت ما نحن فيه أو لا أقل من الشك الملزم للاقتصار على القدر المتيقن. فالمراد بالمتجاهر في المقام من أعلن وأظهر فسقه ولا يبالي أن يعرف به ولا يبالي أن يذكر به. ثم يشترط في هذا أن يكون المتجاهر به فسقا عند المتجاهر، لا أن يكون فسقا عند غيره لكنه هو يرى نفسه معذورا فيه، كبعض من يتولى أعمال السلطان حيث يدعي أنه معذور ولعله يكون صادقا من باب التقية أو من باب كونه مكرها أو غير ذلك. فلا يجوز أن يغتاب شخص لفعله محمل صحيح. المتجاهر بالفسق هو الشخص الذي يعلن بالفعل القبيح بعنوان أنه قبيح، فإذا ادعى أن لفعله وجها صحيحا لم يكن متجاهرا بالفسق، بلى إذا كان عذره واضح البطلان حتى عنده بحيث كان اعتذاره لقلقة لسان ولم يمكن تصحيح فعله بوجه لم يكن لهذا الفعل حرمة ولم يكن لفاعله حرمة أيضا عند الشارع ولا عند المتشرع. طيب ما وجه استثناء هذا المتجاهر من حرمة الغيبة؟ وجهان، الوجه الأول الوجه الموضوعي الذي ذكرناه وهو يقتضي خروج المتجاهر عن موضوع حرمة الفسق، الوجه الثاني الروايات المختلفة ونقرأها ثم نعلق عليها إن شاء الله. أحدهما قال وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، أي وجدت مصلحة أو لم توجد. أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة، مثلا الإنسان المعلن بشرب الخمر يرضى أن يقال عنه في مقام تعداد أوصافه أو ملكاته أو كذا أنه يشرب الخمر، لكن لا يرضى أن ينتقص في نفسه وذاته بأنه يشرب الخمر، بأن يتكلم عن شرب الخمر بنحو الإهانة والتوهين ويسند إليه شرب الخمر، هو لا يرضى بهذا، لكن لا من جهة أنه ذكر عيب بل من جهة أنه ذم، أي أنه كلام صادر بداعي الانتقاص. لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، إذن هذا ليس حراما لا من جهة كونه غيبة ولا من جهة كونه ذما، كما لا يحرم لعنه، يجوز لعن المتجاهر بالفسق عند الشيخ. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، أي في المغتاب بمعنى اسم المفعول، يعني يشترط في الغيبة أن تكون ذكرا لعيب مستور. وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وقوله من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. كأنك قلت شيخنا أن هذه توجب انتفاء الموضوع، صحيح؟ نعم هذا الكلام، هذه الرواية وما قبلها تدلان على انتفاء الحرمة بانتفاء الموضوع، لكن باعتبار أن الموضوع متحقق وجدانا في الخارج فتكونان حاكمتين على أدلة حرمة الغيبة، ويكون الحكومة في الواقع حكومة عنوانية ولكنها في الواقع تخصيص. طيب لماذا لا يكون الخروج موضوعي حتى بحسب هذه الرواية؟ أما الرواية الثانية التي فيها من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، فالأمر فيها واضح لأنها تنفي الغيبة، والغيبة متحققة، إذ الغيبة لا يشترط فيها إلا ذكر الأخ في غيبته بما يكرهه، والمفروض أن هذا ذكر للأخ في الغيبة بما يكرهه. ولنفرض أن الكلام صدر على وجه المذمة حتى يكون مكروها، لأن المتجاهر بالفسق لا يكره أن ينسب إليه ذات الفسق. خب، كلامنا الآن في أنه يجوز الاستناد إلى هذه الرواية في الجملة أو لا، من حيث أن الغيبة موجودة في الواقع. نقول نعم، الغيبة موجودة في الواقع، لكن مع ذلك الرواية تقول لا غيبة، ومقتضى إطلاقها جواز الإقدام على ارتكاب الغيبة في حق هذا المتجاهر بالفسق، ومقتضى إطلاقها شمولها للكلام الصادر على نحو المذمة والكلام الصادر على غير نحو المذمة. هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية. أما رواية هارون بن الجهم التي ورد فيها فلا حرمة له ولا غيبة، فالكلام هو الكلام، وإن أمكن توهم الفرق بينهما أن انتفاء الغيبة من جهة انتفاء الحرمة، والمفروض أن المتجاهر بالفسق هو هتك حرمته واقعاً. فإذا قيل عن المتجاهر بالفسق أنه تجاهر بالفسق يفهم عرفا أنه هتك حرمته، فنفي الشارع للحرمة ليس إلا تأكيدا لما فعله، وحيث إن الغيبة تدور مدار الحرمة المجعولة من قبل الشارع المهتوكة فيكون انتفاؤها موضوعيا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في التفريق بين الرواية الأولى والرواية الثانية هذا، ولكن الحق أنه ينبغي الفرق بين هتك المؤمن لحرمة نفسه وبين رفع الشارع لحرمة المؤمن. والذي فعله المتجاهر بالفسق هتكه لحرمته، ولكن الحرمة تدور مدار حرمة الغيبة تدور مدار حرمة المؤمن عند الشارع، لا الحرمة التي يتعلق بها الهتك ولا يتعلق بها الهتك. ومن الواضح أن إقدام الغاصب على غصب الملك هتك للملك وهتك للحرمة، لكن مع ذلك لا ينفي الحرمة. فإذا قد يطلق الهتك ويراد به التجاوز، وقد يطلق الهتك ويراد به الإزالة، ولم يتحقق من المتجاهر بالفسق إزالة الحرمة، وإن تحقق منه تجاوزها. فإذا هو هتك حرمة نفسه ولكنه لم يزل حرمة نفسه، وعدم زوال حرمة المتجاهر بإعلانه الفسق وتجاهره مستند إلى الروايات التي دلت على أن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، فهو باعتبار أنه مؤمن عزيز بعزة الله سبحانه وتعالى. ومن المحتمل أن الله سبحانه وتعالى وإن كره التجاهر بالفسق لكنه مع ذلك لا يرضى بغيبة الفاسق من باب أن له حرمة، هذا محتمل، فيكون لهذه الرواية فائدة وهي دلالتها على أن الحرمة من جهة الغيبة مرتفعة، فهي في الواقع ترجع إلى تخصيص ما دل على أن للمؤمن حرمة، وعلى هذا تكون مخصصة لا أن الخروج بها موضوعي.
نهاية فرض أنه لا غيبة تكون، إما إذا قلنا بأنه لم يأخذ عنوان المستور أو السر في حقيقة الغيبة، أما لو قلنا بأنه كما دلت عليه النصوص ورأي الشيخ أتك ستر المستور، فيكون حينئذ هذه من باب أنه خروج موضوعي فلا غيبة له لإثبات الحكومة.
نعم، تأتي الفائدة في غيبة المتجاهر بالفسق في غير ما تجاهر فيه، مع إذا تم إطلاق هذه الروايات يكون لهذه الروايات فائدة حينئذ في تثبيت الحكم. فإن قلنا بأن هذه الرواية مطلقة زين وتشمل المتجاهر بالفسق في كل مورد، وفهمنا منها جواز غيبته في غير ما تجاهر فيه، يكون هذه الرواية لها أثر في تخصيص حرمة الغيبة بنحو الحكومة في ذلك المورد. ورواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. ومفهوم قوله أيضا مما يدل على هذا الحكم، مفهوم قوله من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته وحرمت غيبته. تقريب الدلالة أن مفهوم هذه الرواية من عامل الناس فظلمهم وحدثهم فكذبهم أو كذبهم ووعدهم فأخلفهم، فهو ممن لم تكمل مروته ولم تظهر عدالته ولم تجب أخوته ولم تحرم غيبته. فإن قلت المعروف أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، والمفروض أن الشرط في المقام المعاملة التي تتصف بأنها مع عدم الظلم، والتحديث الذي يكون مع عدم التكذيب، والوعد الذي يكون مع عدم الخلف. ومقتضى القاعدة إذا كان المفهوم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، انتفاء هذه الأحكام بانتفاء المعاملة. وحيث إن انتفاء المعاملة من المؤمن لا تكون مع كونه مؤمنا مختلطا، إذن هذا شرط مسوق لتحقيق الموضوع، إذن لا مفهوم لهذه الرواية. قلنا دفعا لهذا الإشكال أن هذا الكلام صحيح من باب التدقيق الصناعي، أما العرف فإنه يفهم أن الرواية ليست في مقام أخذ المعاملة شرطا، بل هي في مقام أخذ عدم الظلم حال المعاملة. فقوله من عامل الناس فلم يظلمهم، وإن كانت أداة الشرط داخلة على نفس المعاملة، لكن العرف يرى أن الشارع في مقام بيان شرطية عدم الظلم حال المعاملة. وإن شئت قلت أن الشارع لم يأخذ مطلق المعاملة شرطا وقيد الشرط حتى يقال بأن التقييد المعاملة لم يكن بأداة الشرط حتى يكون لهذا التقييد مفهوم، وإنما كان بنحو خاص، وهو مثلا الترتب الذي لا يؤدي إلى ثبوت المفهوم. بل العرف يرى أن قوله من عامل الناس فلم يظلمهم في قوة قوله من عامل الناس فإن لم يظلمهم، ومن الواضح أن هذا يفيد المفهوم. بل ربما يقال بأن الرواية لها مفهوم بوجه أقرب، وذلك لأن الوارد في الرواية العطف بالفاء من عامل الناس فلم يظلمهم، وهذا ظاهر باعتبار أن العطف في قوة التكرار، تكرار العامل، أن قوله من عامل الناس فلم يظلمهم في قوة من قوله من عامل الناس فإن لم يظلمهم، وحدثهم فإن لم يكذبهم، ووعدهم فإن لم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته. ومن الواضح أن كمال المروة يترتب على مجموع الشرطين فينتفي بانتفاء أحدهما. فمفهوم هذه الرواية أنه إن حدثهم فكذبهم أو لم يحدثهم فإن الشرط غير موجود. غاية الأمر أن انتفاء الشرط بأحد الانتفائين موضوعي، وانتفاء الشرط الجزاء بأحد الانتفائين الآخر ليس موضوعيا بل تخصيصهما. فإن قلت هذه الرواية رتبت مجموعة هذه الأمور، وهو ظهور العدالة ووجوب الأخوة وحرمة الغيبة وكمال المروة على مجموع هذه الشروط، فاللازم أن الغيبة أخذ في مفهومها في موضوعها العدالة، فلا تحرم الغيبة إلا بالنسبة إلى العادل، يعني لا يحرم أن يغتاب المؤمن إلا العادل، وهذا لم يقل به أحدون. جواب هذا الإشكال أنه يمكن أن يستظهر من نفس الرواية أن الرواية في مقام اللف والنشر، إما المرتب أو غير المرتب، بأن تكون في مقام بيان أن هذه الآثار بعضها يترتب على بعض الشروط، لكن الإنصاف أن هذا الوجه خلاف الظاهر. إذا الظاهر أن الشروط أخذت بنحو المجموع، والآثار ترتبت على مجموع الشروط. الوجه الثاني هو الوجه الأقوى، وهو أن يقال أن مفهوم هذه الرواية أن الغيبة لا تحرم إلا لمن ثبتت عدالته أو ظهرت عدالته. زين، لكن مع ذلك لا إشكال في ذلك، لأن هذا المفهوم عام أو مطلق، نرفع اليد به في غير الفاسق، في غير المتجاهر بالفسق، لإطلاق أدلة حرمة الغيبة، لأن النسبة بين هذا المفهوم، مفهوم هذه الرواية، وبين دليل حرمة الغيبة نسبة العموم والخصوص المطلق في من لم تثبت عدالته. طيب، لكن نرفع اليد عن إطلاق دليل حرمة الغيبة في المتجاهر بالفسق، وإن شئت قلت بما أن حرمة الغيبة تدور مدار خفاء المعصية، فالمتجاهر بالفسق تاء باق تحت إطلاق المفهوم بلا مخصصين، ولا بأس بذلك، لا بأس بهذا الأمر. ومثلها صحيحة ابن أبي يعفر أيضا في الإشكال والجواب.
بالنسبة إلى الجزاء، إذا قلتم أنها مجموعة هذه الأمور الثلاثة، حينئذ يعني يكون على نحو العموم المجموعي لا على نحو العموم الاستغراقي، وبانتفاء أحد الشروط يكفي انتفاء واحد من هذه الأمور الثلاثة، فتنتفي مثلا الأخوة، لكن قد لا دليل على انتفاء حرمة الغيبة.
لا، لاحظ الاختلاف السياق في الرواية، قالت من حد من عامل الناس فلم يظلمهم، فأدخلت الفاء على عدم الظن، ثم قالت وحدثهم فلم يكذبهم، لم تدخل الفاء على التحديث. والوجه حينئذ في الفرق بينهما أن التحديث شرط في مقابل المعاملة، لا أنهم من خصوصيات المعاملة. لو قال من عامل الناس فلم يظلمهم فحدثهم، لكان هذا السياق موجبا لأخذ التحديث بما هو من شؤون المعاملة، ولكن الرواية أرادت أن تقول أن التحديث دخالته في موضوع هذه الأحكام كدخالة المعاملة وكدخالة الوعد وأمثال ذلك. فالمفهوم أن هذه الشروط مجتمعة يترتب عليها هذه الآثار، يكفي في ارتفاع الآثار ارتفاع بعض هذه الشروط، وارتفاع الصدق في مقام التحديث يؤدي إلى ارتفاع التحديث بحسب المفهوم.
كلامي أنه بارتفاع الشروط يكفي ارتفاع بعض الآثار باعتبار أن العموم مجموعي، ويكفي فيه يعني اختلال أحد أفراده، لا أنه يشترط اختلال الجميع.
المجموعية أخذت في طرف الشرط، أما في طرف الجزاء فإنها مأخوذة بالحمل الانحلال والتعدد والاستغراق. مثلا قالت من اجتمعت فيه هذه الصفات ثبتت له هذه الآثار، فلا منافاة حينئذ بين انتفاء بعض هذه الشروط وبقاء بعض الآثار. زين، بحسب دليل آخر، لكنه لا يوجد دليل إلا هذا الدليل، ومقتضى هذا الدليل أن كل أثر من هذه الآثار يترتب على المجموع، فمقتضى انتفاء بعض المجموع جزء من المجموع انتفاء جميع الآثار، لا انتفاء بعض الآثار بقاء الآثر الآخر. وفي صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة أن الدليل على ذلك، أي على العدالة، أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته، قيل في تقريب دلالتها على ما نحن فيه أن من لم يكن، أن مفهومها أن من لم يكن ساترا لعيوبه لم يحرم على المسلمين تفتيشه فيما وراء ذلك. وحيث إن ارتفاع الحرم عن التفتيش يساوق أو يلازم عند الشارع ارتفاع الغيبة، يكون المقصود بذلك إناطة حرمة الغيبة والتفتيش بالساتر. بل قد يقال أن من وجوه التفتيش السؤال عن العيوب، أو من وجوه التفتيش عرفا ذكر عيوبه المستورة فتكون مما نحن فيه، دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا فتنتفي عند انتفائه. طبعا والإشكالان المتقدمان في الرواية السابقة آتيا في هذه الرواية، آتيان في هذه الرواية.
تفتيش لازم عرفا جواز الغيبة،
أي طبعا يعني مثلا إما أن يقال أنه إذا جاز تفتيش عند الشارع جاز إظهار المفتش عنه، أو إطلاق الرواية ناظر إلى الإذل إلى الترخيص في التفتيش ولو بالسؤال عن عيوبه المساوي لإباحة إظهار عيوبه، أو يقال أن التفتيش عينه الإظهار. ومفهوم قوله في رواية علقمة المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية السلطان. الخبر دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل الغيبة من أهل العدالة، دل على ترتب حرمة الاغتياب هذا من قوله ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى. ومن الواضح أن الحكم بالخروج عن ولاية الله دال على المبغوضية بنحو الإلزام بلا أشكال. خب هذا من اغتابه مترتب على قوله من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، إذا لم تر بعينك يرتكب ذنبا فلا يجوز لك أن تغتابه. زين، ودلت الرواية على قبول شهادته، هذا إذا لم يشهد عليه شاهدا يجوز لك أن تقبل شهادة كل من لم يشهد عليه بشهادة شرعية أنه ارتكب المعصية. طبعا هذا بنحو اللف والنشر المرتب الغير المرتب، وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر أو على اشتراط الكل، يعني اشتراط مجموع الأمرين وهو قبول الشهادة وحرمة الغيبة بالكل، وهو عدم رؤيته يرتكب ذنبا وعدم شهادة أحد عليه بالمعصية، أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها. ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر. لا يقال أن هذه الرواية تدل حينئذ على أن حرمة الغيبة تدور مدار عدالة من اغتيب وعدم مدار عدم الشهادة عليه بالمعصية. إذن لو رأى زيد شخصا يشرب الخمر وأخبرني وحصل لي العلم مثلا بذلك فإنه لا يجوز لي أن أغتابه لأنني لم أره بعيني ولأن المخبر ليس بينة، أو أن يقال بأنها تنيط حرمة الغيبة مدى مناط العدالة مطلقا، وهذا لم يقل به أحد. لكن الإنصاف أن هذا الإشكال كالإشكال المتقدم، والشيخ أشار إلى جوابه قال لا بأس نلتزم بهذا المفهوم إلا أننا نرفع اليد عنه في غير المتجاهر، وذلك لأنني إذا رأيت شخصا فإنه وإن كان فاسقا بحسب رؤيتي لكن مع ذلك يحرم غيبته بإطلاق أدلة حرمة الغيبة، لا بأس بذلك. خلاصة الإشكال وخلاصة الجواب أنه قد يقال بأن الإشكال في هذه الرواية أنه إذن لا يحرم إلا غيبة العادل، إذن العاصي المتستر بعيبه تجوز غيبته لأنه فاسق عاص. الرواية نقول مفهومها ذلك، لكننا نحكم بحرمة الغيبة في الفاسق مو استنادا إلى هذه الرواية بل إلى أدلة نسبتها إلى هذه الرواية، نسبة المخصص إلى العام والمقيد إلى المطلق، وبذلك يندفع الإشكال. يبقى تحت إطلاق هذه الرواية المتجاهر بالفاسق، إذ لا موجب لرفع اليد عن مفهوم هذه الرواية فيه. ثم إن مقتضى قال وكون قوله من اغتابه جملة مستأنفة، خب قد يقال دفعا لإشكال دوران الحرمة حرمة الغيبة مدار العدالة، أن الإشكال يرد إذا جعلنا من اغتابه عطفا على من لم تره بعينك، بحيث يكونان في مقام بيان ترتب أثر واحد وهو المجموع على الشرطين. أما إذا جعلنا لكل شرط أثران وكل شرط ابتداء لجملة أخرى أو يعني جملة مستقلة فلا إشكال، لأن قوله من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله لم يؤخذ في موضوع الحكم فيه إلا نفس الغيبة. يقول الشيخ هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من أكثر من جهة. أولا مرجع الضمير هو من لم تره بعينك، هذا بحسب الظاهر لا المؤمن في أول الرواية، ولو من جهة أن الأقرب يمنع الأبعد، الأقرب يمنع الأبعد. فقوله من اغتابه يعني من اغتاب من لم تره بعينك ولم يشهد عليه شاهدان بالفسق، هذا أولا. ثانيا الظاهر أن الأثرين وهما قبول الشهادة وحرمة مثلا الغيبة زين أثران لشيء واحد، وذلك لأن قوله فهو خارج عن ولاية الله من قبيل ترتب العقوبة على الفعل المحرم، لأن الخروج عن ولاية الله لا يتصور إلا بارتكاب المعاصي، فلا معنى لتعلق الحرمة التشريعية به، إذن هو حرمته عقلية. إذن الرواية في مقام بيان حرمة الغيبة، وحيث إن الغيبة لا بد لها من مغتاب بمعنى اسم المفعول، إذن لا بد من أن نرجع المغتاب بمعنى اسم المفعول إلى المتقدم، فتكون الرواية في مقام بيان حكم جديد لمن ذكر أنه لم تره بعينك ولم يشهد عليه شاهدان من أهل من المسلمين بأنهم فاسق أو من أهل الفسوق مثلا. لا، هذا يقتضي أن تكون هذه الرواية من تتمات هذه الجملة، من تتمات الجملة السابقة لأنها مستقلة، فما أخذ في موضوع الجملة السابقة مأخوذ فيها.
سيدنا الاحتمال الأول ذكر المصنف في تفسير الرواية يعني ملف النشر، هذا عرفي يعني هذا المعنى الذي ذكره لك مش مشوش
يعني؟ لا، هذا محل إشكال الذي ذكره الشيخ من اللف والنشر فيه إشكال، قد يقال بأنه ليس من قبيل اللف والنشر، الاحتمال الثاني هو الأقوى وهو اشتراط الكل مثلا. ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد صحيح، هل يجوز أن يغتاب المتجاهر بالفسق ولو من دون ترتب غرض صحيح، كما لو أراد الإنسان أن يغتاب المتجاهر تفكها به أو إضحاكا للناس منه، فهل يجوز هذا؟ أو أن الجواز إنما يثبت لغرض صحيح كما لو أريد ردعه عن المنكر؟ خب، إن قلنا بأن الخروج موضوعي فمقتضى القاعدة الحكم بالجواز مطلقان، وجد غرض صحيح أو لم يوجد غرض صحيح. وإن قلنا بأن الخروج ليس بموضوعي فقد يتوقف باعتبار أن الدليل للدغدغة في إطلاقه وجه، وبالتالي مقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقن، وذلك لأن غيبة المتجاهر ردعا له وأمرا بالمعروف هذا قطعا جائز بلا دلة. نشك فيما زاد، نرجع فيما زاد على الردع والإنكار للمنكر إلى إطلاق ما دل على حرمة الغيبة، لكن الحق أنه ينبغي التفصيل. فإن كانت الغيبة من باب التفكه فيما تجاهر فيه فالظاهر أنه يجوز مطلقا، وذلك لأن ما تجاهر فيه أصبح معلنا ظاهرا فلا يشمله مفهوم الغيبة لأنه ليس بكشف مستور. والمفروض أن التفكه منه وإن صدق عليه الذم لكن الدليل دل على جواز الذم بما هو صدق وحق، فلا حرم لا من جهة الذم ولا حرم من جهة الغيبة. وأما غيبته في غير ما تجاهر فيه فربما يتوقف، وذلك لأن الأدلة قد يمنع بشمول إطلاقها لغيبة المتجاهر فيما لم يتجاهر فيه، لا بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بعنوان التفكه. إذن قد يقال بأن اغتياب المتجاهر بالفسق لا لغرض صحيح في غير ما تجاهر فيه محل إشكال. طبعا سيأتي الكلام في تحديد متعلق الغيبة من حيث ما تجاهر وما لم يتجاهر، كلامنا الآن في الغرض في الواقع، أي كلامنا في جواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر فيه أو فيما تجاهر فيه لا لغرض صحيح، لكن النتيجة هي التفصيل أن ما تجاهر فيه يجوز الاغتياب مطلقا بلا إشكال، أما ما لم يتجاهر فبحسب هذا المبحث لا نجزم، نقول لا يحتمل الجواز يحتمل عدم الجواز، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم تقدم قال ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداعه عن المنكر. نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر، لم يجزم وإنما احتمل في جواز سب المتجاهر مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه، احتمل وهم احتمل في السب مو في الغيبة.
أنا أمن سيدنا من أسفل العامة إذا هل اعتبر قصد صحيح غرضه صحيح
العامة لا بحسب إطلاق ما دل على جواز غيبتهم،
يعني
باعتبار أنهم لا بعض الأدلة الدالة على جواز الغيبة مقتضاها الإطلاق،
يعني باعتبار أنهم عدم إحرامهم.
نعم
طب هذا يمكن أن يقال بالنسبة للروايات المتقدمة أن تنفي الحرمة عن المؤمن المتجاهر،
تنفي الحرمة ها قد يعني أن تستفيد من تلك الروايات، لا لا مجال الاستفادة لمنع المساواة أو لعدم وجود الدليل على مساواة المتجاهر بالفسق لغيره ممن دلت الروايات على جواز غيبته مطلقا، هذا الوجه ليس بتاما فيه إشكال. قال وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ أشرنا إلى وجه الخلاف، صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، وحكي عن الشهيد أيضا هذا الكلام في غير ما تجاهر به، صرح الشهيد الثاني بعدم الجواز، عدم الجواز مرجعه إلى المنع من إطلاق الروايات، من وجوه المنع من إطلاق الروايات ما يسمى بالمناسبة بين الحكم والموضوع، فإن المناسب بين الترخيص في الغيبة الوارد بعنوان نفي الحرمة ملاحظة دائرة الإعلان التي دخل فيها المكلف، فهو إنما رفع حرمته في هذه الدائرة وهي دائرة المعصية التي تجاهر بها، والرواية وإن وردت لا حرمة لها، لكن من باب المناسبة بين الحكم والموضوع نفهم أن مراد الشارع إلغاء حرمته في تلك الدائرة لا أكثر، فإن لم ندعي ظهور الروايات في هذه المناسبة المقتضية للمساواة بين إلغاء المؤمن لحرمته وبين إلغاء الشارع لتلك الحرمة فلا أقل من احتمالها المانع من انعقاد الظهور، لأن المناسبة على تقدير وجودها قرينة متصلة، فيكون هذا من باب احتمال وجود قرينة متصلة في المقام تمنع من الظهور، هذا من وجوه المانع، لكن في المقابل دعوى الإطلاق في الروايات المقتضية لجواز الغيبة في غير ما تجاهر به، وذلك لأن المناسب عرفا، المناسب عرفا حمل قوله من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له، ولا وفي بعض الروايات ثلاثة ليس لهم حرمة، وفي رواية أخرى إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، خصوصا الرواية الأخيرة الآن وهي رواية هارون بن الجام، المناسب عرفا حمل نفي الشارع على ما يكون أعام من مما فعله المكلف، وذلك لأنه وإن قلنا بأن الذي فعله المكلف تجاوز الحرمة، لكن تجاوز الحرمة في نظر العرف وإن لم يكن معدودا من باب الإزالة لها أصلا بلحاظ أحكام الشارع، لكن إذا رتب الشارع على فعل المكلف ما يكون متعنونا به عند العرف، فإن العرف يرى أن المتجاهر بالفسق إذا أقدم على المجاهرة ألغى حرمته. والتفرقة التي ذكرناها إنما هي من جهة أن الحرمة ليست له، هي للشارع، فلا يكون حاله إلا كحال الغاصب المستولي على غير ملكه، فالملكية مجعولة من قبل الشارع. فإذا قال الشارع أنا رتبت الأثر على فعل المتجاهر، العرف يفهم أن ما فعله المتجاهر وهو الإزالة نافذ، إذن الشارع أمضى ما فعله المتجاهر بالفسق. طيب، هذا الأمر الذي صدر من الشارع قوله المتجاهر بالفسق لا حرمة له، هو الأنسب أن يقال بإطلاقه، وذلك لأن المساواة تقتضي أن يكون تأكيدا في نظر العرف لا تأسيسا، والتأسيس أولى من التأكيد، خصوصا بالنسبة إلى الرواية الثالثة، فإنه وإن أمكن الإشكال في الروايتين الأخريين، لكن الرواية الثالثة باعتبار المنافاة المغايرة بين قوله لا حرمة ولا غيبة تقتضي أن يكون نفي الغيبة إما مترتب على نفي الحرمة أو أنه غير نفي الحرمة، فيكون الشارع في مقام نفي أصل الحرمة لا حرمة العيب الذي هو هتكه، هتك ستره يعني، بمعنى أن نفي الحرمة الذي لا أثر له إلا ارتفاع حرمة الغيبة هذا يكون موجبا لحمل الحديث على التأكيد المحض، هذا لا معنى له، بخلاف ما إذا قلنا بأن الشارع في مقام نفي حرمته أصلا. ومن آثار نفي الحرمة نفي الغيبة، نعم هذا النفي مقيد في مثل الدم أو الأموال أو غير ذلك بدليل آخر، وإلا فمقتضى هذه الرواية أنه لا حرمة له أصلا، وهذا وجه قريب لكن ينبغي التأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
سيدنا بالنسبة لأسف اعتبار أنه مثلا نحن